إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 11 من شهر محرم لعام 39 و400 نعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع للعلامة الفقيه منصور بن يوسف البهوتي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيستأنف هذا الدرس بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في هذا اليوم في 11 من شهر الله المحرم من 39 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في جامع ذي النورين في مدينة الرياض. أتينا في كتاب الروض المربع على زاد المستقنع على قول المصنف باب الحيض، وهذا من أخص الأبواب التي تكلم عنها الفقهاء في أحكام الطهارة، وهو حكم مختص بالمرأة، وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه جملة من الأحكام المتعلقة بالحيض، بل قواعده من جهة الأحكام وجملة من تفاصيله مذكورة في القرآن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا سيما في الوقائع التي وقعت لجملة من نساء المؤمنات أو النساء المؤمنات زمن النبوة، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا بان حكم هذا الباب من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبعض الوقائع العارضة في هذا الباب في الجملة للصحابة فيها أو لجملة منهم قول في ذلك، والأصل فيه الأحكام المستقرة، ولكن يعرض فيه بعض الأحكام التي تكون عارضة عن الاستقرار، يعرض فيه بعض الأحكام التي تكون عارضة عن الاستقرار، وهو كما عرفه المصنف بقوله أصله لغة السيلان. أما من جهة الاسم فاسمه في كتاب الله الحيض، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فالله سبحانه وتعالى بين هذا الأمر وحكمه في كتابه كما سبق، وإن كان له في القرآن يأتي على اسم آخر: امرأته قائمة فضحكت، فإنه مفسر عند جملة من أهل العلم والمأثور بأنه الحيض، وهذا تحتمله اللغة وإن كانت لا توجبه اللغة، تحتمله اللغة وإن كانت اللغة في هذا السياق لا توجبه، وهو في اللغة يأتي على أسماء ذكرها جملة من أهل اللغة والفقه، ولكن المعتبر والشائع فيها هو الاسم الذي سار به السياق في كتاب الله ومضى به السياق في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسار به كلام الفقهاء، الاسم الذي مضى ذكره في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار به كلام الفقهاء وهو الحيض. ولهذا الفقهاء يقولون باب الحيض وأحكام الحيض وما إلى ذلك. بعد ذلك قال: أصله لغة السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال، وشرعا أو وهو شرعا دم طبيعة وجبلة. كما سبق أن هذه الأسماء يكون للفقهاء رحمهم الله عناية بذكر مقصود اللغة فيها وبذكر مقصود الشريعة فيها، ولهذا يعرفونها لغة وشرعا. وبين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي وجه من الصلة والمناسبة، ولا بد من وجه من الصلة والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم واللغة والنظر، أن بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية في الأسماء المستعملة على هذا الوجه بينهما وجه من المناسبة والاتصال، هذا قول الجماهير وهو المعتبر والمرجح. وإن كان لبعض النظار قول بأن ثمة انفكاكا بين معنى اللغة، وقد يقع الاسم في اللغة مقطوعا عن أدنى مناسبة، ولكن هذا ليس ظاهرا لا من جهة اللغة ولا من جهة استقراء مقصود الشريعة، بل ما من اسم استعمل في الشريعة وهو مستعمل في اللغة من حيث الاسم باعتباره مفردا إلا وتجد أن مقصوده يقع فيه قدر من المناسبة تارة أو الاشتراك تارة، وإن كانت درجاتها ليست على مقام واحد. هذا من حيث التعريف لما قال هو لغة السيلان، والحيض كذلك هو سيلان دم من المرأة، فمن هذا الوجه أشبه وناسب هذا الاسم من جهة اللغة. قال هو دم طبيعة وجبلة أي ليس مرضا، دم طبيعة وجبلة أي ليس مرضا وليس ضررا في المرأة، وإنما هو على أصل خلقتها، وكتبه الله على بنات آدم كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ومن كمال الشريعة ويسرها أنها خففت عن المرأة حال حيضها، خففت عن المرأة حال حيضها، فلا يجب عليها بل لا يصح منها فعل الصلاة كما سيأتي، ولا يصح منها ولا يجب عليها الصيام في رمضان، فتفطر في رمضان ولا تصلي وهي حائض، وإن كانت ليست مقطوعة عن العبادة فهذا ليس المقصود منه أنها حال حيضها لا يصح منها التعبد، هذا ليس المقصود كذلك باتفاق المسلمين، لأنه يصح منها العبادة بالإجماع، فهي تقرأ القرآن على رأي كثير من أهل العلم بمعنى أنها لا تمس المصحف، فعلى رأي طائفة من أهل العلم والفقه لا بأس أن تقرأ القرآن من حفظها، ومنعه قوم. ولكن إذا جئنا لبعض العبادات نجد أنها عبادات مجمع على أنها من عبادة الله ومن القرب المحضة، ومع ذلك قد أجمع الفقهاء على أن الحائض لا تمنع منها بل ولا يكره في حقها، بل تبقى مشروعة في حقها كغيرها من عموم المسلمين، كذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد وبالتكبير ونحو ذلك، فهذا الذكر مثلا هو من عبادة الله أليس كذلك، وهو وأهله عن الذكر من الأوجه العبادية المسمات في القرآن، وفي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهو من العبادات التي شرعها الله للمؤمنين. ومع ذلك فذكر الله سبحانه وتعالى بإجماع أهل العلم تفعله المرأة الحائض بتسبيح الله وتحميده واستغفاره ودعائه، فهي تصرف العبادات لوجه الله حال حيضها، ولذلك الدعاء مثلا هو من العبادة، وفي الحديث الذي في السنن وغيره الدعاء هو العبادة والحائض تفعله أليس كذلك، بل حتى في المناسك فإنها تفعل جمهور المناسك إلا أنها لا تطوف بالبيت، ولهذا يصح إحرامها بالحج أي الحائض، ويصح إحرامها بالعمرة، فالحائض تحرم بالحج وهي حائض، وتحرم بالعمرة وهي حائض، ولكنها لا تطوف بالبيت إلا أن تطهر، ولو كانت في حج وهي مفردة فإنها تأتي منى في اليوم الثامن وتذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، وتقف بعرفة وتبيت بالمزدلفة وترمي جمرة العقبة وتقصر وتبيت بمنى وما إلى ذلك، ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذن الحائض يقع منها القرب كالمناسك في جمهورها ما خلا الطواف بالبيت ويقع منها الذكر لله ويقع منها الدعاء وتقع منها جمل واسعة من العبادات. فحينما نهتها الشريعة عن الصيام وعن الصلاة ليس لمعنى أنها حال حيضها تكون بعيدة عن عبادة الله، وإنما لحكمة أرادها الله، وهذه الحكمة حكمة بالغة لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من أوجهها التيسير والتخفيف عن المرأة الحائض، فهذا من أوجهها أن فيها تخفيفا وتيسيرا عن المرأة التي خلق الله سبحانه وتعالى حالها على هذا الوجه. فالمقصود أن هذا الدم كما عرفه الفقهاء دم الحيض دم طبيعة وجبلة، يعني ليس عارضا وليس مرضا، ليس عارضا وليس مرضا كسائر الأمراء أو كبعض الدماء التي تكون نتيجة مرض، وليس عارضا كالاستحاضة سواء قدر أنها عن مرض أو عن غير ذلك، وهو دم طبيعة وجبلة، ولذلك الأصل فيه العادة في حق النساء، ولهذا سيأتينا كلام الفقهاء في المعتادة في حيضها، وهو الأصل في النساء والغالب عليهن هو العادة، إلا في الحالات التي يعرض فيها خلاف ذلك، إلا في الحالات التي يعرض فيها خلاف ذلك. قال يخرج من قعر الرحم، هذا من جهة محله. قالوا بخلاف الاستحاضة فإنها من أدنى الرحم، وهذا على كل حال جانب من اختصاص أهل العلم بالطب و نحو ذلك من العلوم المتصلة بهذا الاختصاص، ولكن الفقهاء يذكرونه باعتبار ما انضبط به العلم لديهم من جهة المعرفة بهذه الأشياء، وكلام أهل الطب لأن أهل الطب كما نعلم ليسوا من صناعة عصر من العصور، الطب لا يزال موجود في البشر منذ قرون سحيقة ومتوالية في التعاقب والسبق الزماني، وإن كان قد يشهد من التقدم والتطور باختلاف العصور هذا أمر مختلف. قال في أوقات معلومة، وهذا من حكمة الله أنها تحيض 7 أيام في الغالب، وهذا يأتي إن شاء الله في المحافل الحيض وعادة المرأة الحائض أو الحائض المعتادة في حيضها. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، هذه الحكمة مستفادة ومستنبطة في مقصود الشريعة أو في مقصود الخلق في والتكوين، وهذا المعنى الذي يذكره الفقهاء هو ملتمس ومستوحى، وأما الوصول إلى كنه الحكمة في ذلك فهذا أمر قد يكون هذا المعنى الذي ذكروه هو وجه في ذلك وفي الباب غيره مما قد يحصله ناظر أو باحث من أهل الاختصاص أو مما يقصر عنه جمع بني آدم ويقصر عنه البحث العلمي. نعم.
أحسن الله عليه. قال لا حيض قبل تسع سنين.
قال لا حيض قبل 9 سنين، هذا باعتبار ابتداء الحيض في المرأة والجارية قبل 9 سنين لا يعتبر ما يعرض لها حيضا، وهذه 9 هي 9 هلالية وليست 9 شمسية، وإنما هي 9 هلالية باعتبار أن الحساب يعتبر بالهلال في أمور العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو فيما وقت به أثر في العبادة كصحة صلاتها من عدمه. الحيض يؤثر في ثبوت أحكام العبادات، والحائض لا تصح منها الصلاة بخلاف المستحاضة كما نعلم فإن المستحاضة تصلي، فلما كان الحيض وإن لم يكن عباديا بذاته لكنه متصل بأحكام العبادات. لا حيض قبل 9 سنين، هذا باعتبار أقل الحيض، هذا باعتبار أقل الحيض أنه مؤقت عندهم بأنه من 9 فما فوق، فما قبل 9 سنين لا يعتبر حيضا، وهذا أحد القولين للفقهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والقول الثاني للفقهاء وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي ظاهر اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقله، بمعنى أنه قد يقع قبل التسع، قد يقع قبل التسع، ولكن الذي عليه أكثر الأصحاب وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكون قبل تسع سنين، وهذا لا نص فيه، هذا مما لا نص فيه، ولكنه معتبر بما تواطأ عليه الحال والوجود، بما تواطأ عليه الحال والوجود، وإلا ليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورويت في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن من حيث السنة المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحفظ في هذا الباب شيء أن أقل الحيض أو أن ابتداء الحيض بتسع سنين، وإنما في الباب بعض الآثار كما جاء في السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية تسعا فهي امرأة، فهذا من الآثار وإن لم يكن نصا صريحا في الباب، وإن لم يكن نصا صريحا في الباب، إنما هذه مسألة وفي الغالب لا تخرج الأحوال عنها، فإذا شدت بعض الحال أي وقع دم قبل تسع سنين فعلى المشهور من مذهب الإمام أحمد لا يعتبر حيضا، وعلى الرواية الثانية والقول الثاني في المسألة يلتمس فيه الموافقة لصفة الحيض، فإن وافق صفة الحيض فهو حيض، لأن القول الثاني أصحابه يقولون بأنه يمكن أن يكون الحيض ولو قبل تسع سنين، وعلى المشهور من مذهب الإمام أحمد لا حيض قبل تسع سنين، وهذا كما ذكرت ليس فيه نص، وإنما فيه بعض الآثار عن بعض الصحابة التي أيضا ليست فصيحة بالمسألة وليست هي من الحجة اللازمة باعتبار آحادها وأعيانها. نعم.
قال فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود.
قال فإن رأت دما لدون ذلك أي لدون تسع سنين فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وإن كانت قد تدعى بعض الحالات فيكون السبب يعود إلى مرض أو عارض صحي أو نحو ذلك، وإعمال ما استقرت به العادة ومضت به العادة هذا يضبط الأحوال في حق المرأة، وإن كان هذا التحديد لم يأتي به نص، لم يأتي به نص. وسيأتينا في مسائل الحيض جملة من الفروع فيها اعتبار بالأقل والأكثر، كالقول في ابتداء الحيض هنا في أول المسائل أنه لا حيض قبل تسع سنين، وكذلك في أكثره، في المشهور في المذهب أنه لا حيض بعد خمسين سنة، وكذلك في أقل الحيض وفي أكثر الحيض، فهذه المسائل التي فيها جهة العدد كما ترى هي جملة فروع في أحكام الحيض، إذا قلت ما هو السن الذي تحيض به أو أقل سن تحيض له المرأة، هذه مسألة فيها عدد أليس كذلك، وما هو السن الذي إذا بلغته المرأة فإنه لا يعتبر حيضا بعد ذلك، هذه مسألة فيها عدد، المشهور من المذهب يقولون خمسين سنة، وما هو أقل الحيض فيقولون أقله يوما وليلة، وما هو أكثره فيقولون أكثره خمسة عشر يوما أو دون ذلك أو فوق ذلك، هذه المسائل التي في الحيض جاء بها عدد، المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يوقت فيها في جميعها، هذا هو الراجح من مذهب الإمام رحمه الله أنه يوقت في جميعها كما سيأتينا إن شاء الله، وما يذكره المصنف هنا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وفي الجملة عن أحمد رواية أخرى بعدم التوقيت في جمهور هذه المسائل، ومن الفقهاء من له طريقة تكاد أن تكون مركبة، وهي أنهم يقولون لا يوقت بشرط أن يكون ما زاد عما وقت قد جرت به عادة، فصارت المناهج الفقهية ولا أقول الأقوال حتى لا ينصرف الذهن إلى فروع معينة، إلى فروع معينة، في في النظر إلى هذه المسائل صار فيها كم منهج؟ ثلاث طرق فقهية أو ثلاث مناهج فقهية. منهم من يوقت فيها ويعتبر هذا التوقيت بطريق كما سيأتي طريق الاستدلال عليه، وهذا المشهور من مذهب أحمد. ومنهم من لا يوقت فيها وإنما يعتبر الأمر بالوقوع ومطابقته لصفة الحيض، ومطابقته لصفة الحيض ولو زاد عن ذلك كله، ولو زاد عن 50 سنة، ولو قلت الجارية عن 9 سنين وما إلى ذلك. وهذا في الجملة، وحين يقال في الجملة بمعنى لا يلتزم أن هذا في كل فروع هذا الباب، ولكن في الجملة لأحمد في هذا رواية، ويقارب ذلك في كثير من الفروع مذهب الإمام أبي حنيفة، فإنه أي عن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى أن الحيض يوقت ب50 سنة، بل يقع الحيض في مذهب أبي حنيفة ولو بعد سن 50، وجمهور هذه المسائل طريقة الشيخ تقي الدين رحمه الله، عن ابن تيمية يأخذ بهذه الطريقة، وهي عدم التوقيت، وليس عنده لأقل الحيض ولا لأكثره ولا لأقل سن تحيض فيه المرأة إلى آخره. فشيخ الإسلام من أصحاب هذه الطريقة، من أقوى المنتصرين لها من المتأخرين، وإن لم تكن هي المشهورة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والطريقة الثالثة، الطريقة التي هي في الجملة لا يوقت أصحابها في كثير من الفروع، ولكنهم كأنهم يزيدون على الطريقة المطلقة قيدا، ومحصله في الجملة فيما يسميه فقهاء المالكية والشافعية في كثير من الفروع، يقولون وتجري به العادة، فكأن جملة هذه الطريقة وإن لم يطرد هذا في كل فروعها، فإن قال قائل لماذا لم تطرد هذه الطرق، نقول لأنها لم تبنى على فصيح من الأدلة حتى تطرد، وقد يدخلها المنازع في بعض الفروع فيرجحون في بعض الفروع ما لا يكون مطردا مع أصل الطريقة، فإذا خلا بعض الفروع من المنازع القوي ردوه إلى أصل الطريقة، وهذا هو نتيجته ماذا؟ نتيجته أن لا تطرد هذه الطريقة في الجملة، فإن هذه الطرق الثلاث لم يطرد واحد منها على التمام في سائر موارده. ولهذا حتى في مذهب الإمام أحمد تأتي بعض المسائل المركبة من جهة التنازع، وإن كانت ليست هي الأصل وليست كثيرة، وإنما جمهور هذه الطريقة ثابت في مذهب الإمام أحمد بل غالبها، ويشد منها بعض المسائل للتمانع تارة أو للمنازع تارة أخرى في مذاهب الأئمة الآخرين كمذهب مالك ومذهب الشافعي، بخلاف مذهب أحمد فإن الاستثناء يقع بموجب التمانع وليس بموجب المنازع المنفك عن المحل كبعض الآثار أو نحو ذلك. وخلاصة هذه الطريقة أنها لا توقت بحد، ولكنها تشترط مع الوقوع أو تقيد الوقوع بماذا؟ بأن تجري به إيش؟ عادة، بخلاف الطريقة الثانية فإنها تقول بأن جريان العادة ليس شرطا، وإنما تقيدها بأن يكون على صفة الحيض أو نحو ذلك من الأوصاف، بأن لا يكذبه الواقع، فإذا جاء بعد 50 سنة وأمكن أن يكون حيضا فهو حيض، سواء جرت به العادة أو لم تجري به العادة فهذا هو خلاصة طرائق الفقهاء رحمهم الله، أو طرق الفقهاء رحمهم الله في مسألة التحديد من عدمه في أقل الحيض سنا وأكثره سنا وفي أقله أياما وأكثره أياما وما إلى ذلك. فإذا قيل فما أرجح هذه الطرق، فما أرجح هذه الطرق، قيل هذه المسائل ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفصح بجميع أحكامها على التمام، أي أنها ليست من المسائل الصريحة، وإن كنا نعلم كما هو مستقر في قواعد الشريعة الكلية أن جميع مسائل الدين وأصول الدين وفروع الدين فإن أحكامها مذكورة في كلام الله ورسوله، فهذا الباب باب من أحكام الدين والشريعة، فلا شك أن دليله ولا بد سيكون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن فرق بين ما يكون دليله نصا بينا وبين ما يكون دليلا مستنبطا من النصوص، وهي الأدلة التي سميت في علم أصول الفقه كما نعرف. فإذا عرفت أن هذا الباب في الجملة ليس فيه نصوص، ليس فيه نصوص صريحة، وإنما فيه نصوص خبرية في بعض حالها، وحملها بعض الفقهاء على أنها نصوص تشريع وليست من نصوص الخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تحيضين 7 أيام، هل هذا نص خبري أو نص تشريعي؟ أو نص تشريعي هو في صيغته خبري، لكن هل أريد به التقرير والتحديد للقدر، أو أنه ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام باعتبار أصل الخلقة وأن هذا هو العادة التي غلبت على النساء بخلق الله لهن أنهن كذلك؟ هذا محل احتمال بين الفقهاء. الشاهد هنا أن إذا عرفنا هذه المقدمة أن هذا ليس فيه نصوص صريحة مفصلة، وإن كان حكمه مضمن أو إن كان حكمه مضمنا في الكتاب والسنة، وإن كان حكمه مضمنا في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا هل الشريعة هنا أرادت أن هذا يعتبر بالعادة فتكون العادة دليلا لوقوع أحكام الشريعة من هذا الوجه؟ ونعلم في علم القواعد الفقهية القاعدة التي تقول العادة محكمة، العادة محكمة، وهذه قاعدة كلية من قواعد الشريعة أن العادة محكمة، فهل العادة يمتد أثرها إلى مسائل الحيض فتكون معتبرة في التحديد، فما خرج عن العادة لا يعتبر؟ جمهور الفقهاء يعتبرون هذه الطريقة، جمهور الفقهاء يعتبرون هذه الطريقة، ولذلك أقوى المعتبرين لهذه الطريقة هو الإمام أحمد رحمه الله، أقوى المعتبرين لهذه الطريقة هو الإمام أحمد رحمه الله، حتى إنه في المشهور من مذهبه لم ينظر في المسائل التي تخرج عن العادة تارة، لم ينظر في المسائل التي تخرج عن العادة تارة، وفي بعض الفقهاء أو في طريقة بعض الفقهاء من يعتبر ما زاد على العادة المشهورة ويجعله معتبرا، أي يجعله حيضا معتبرا، ولكنه يقيد ذلك بأن يكون مما جرت به عادة ولو لبعض النساء، ولو إن لم تكن العادة الشائعة، وإن لم تكن العادة الشائعة. فمذهب الإمام أحمد هو أقوى المذاهب في اعتبار أثر العادة على هذا الباب، يليه مذهب مالك، يليه مذهب الشافعي، يليه مذهب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. والطريقة التي يرجحها طائفة ومن أخص مرجحيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتقلدها جملة من أهل العلم تبعا له في تفصيله رحمه الله، وإن كان أصلها سابق لشيخ الإسلام كما نعلم وليست من إنشائه، ولكنه ممن اعتنى بذكرها، ولها نظائر في كلامه رحمه الله في مسائل من الأحكام، وهو أن ذلك لا يوقت بشيء، وإنما يعتبر فيه الإمكان من حيث هو دون شرط العادة ولو العادة غير الشائعة، فهذا أوسع المذاهب في عدم لزوم العادة، هذه الطريقة وهي رواية في جملتها عن الإمام أحمد هي أوسع المذاهب والطرق في عدم لزوم العادة. ومما يرجح به بعض من يستعمل هذه الطريقة أن هذا لا نص فيه وما دام على أنه لا نص فيه فيعتبر بالوجود، فيعتبر بالوجود. فإذا وجد من تحيض بعد 50 سنة، أو وجد من تحيض قبل 9، أو وجد أكثر من أقل من يوم وليلة في الحيض، أو وجد كذا، قال والعبرة بإيش؟ بماذا؟ العبرة بالوجود، ولا يوجد نص يحد ذلك، ولا يوجد نص يحد ذلك. فإذا استدل بهذه الطريقة، أو إذا استدل على هذه الطريقة بهذا القدر من الاقتصاد، فهذا لا بأس به، وهو صالح من حيث نظام الاستدلال المعروف عند الفقهاء. وأما إذا زيد في هذا الاستدلال، وأما إذا زيد في هذا الاستدلال، ما هو هذا الاستدلال؟ الذي يقول بأن هذا لا نص في تحديده فيعتبر بما؟ فيعتبر بوجوده. إذا وقف إلى هذا النوع من الاستدلال، أو هذا القدر من الاستدلال بعبارة أدق، إذا وقف هذا النمط أو النوع من الاستدلال على هذا القدر فهو استدلال على نظام الفقه الصحيح، بغض النظر عن كونه راجحا أو مرجوحا. وأما إذا زاد صاحبه وقال بأن من حد من الفقهاء كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد ب9 سنين وب50 سنة وبيوم وليلة ونحو ذلك، فإذا زاد صاحبه وقال بأن من حد فقوله لا دليل عليه، وقد حد بغير دليل شرعي ونحو ذلك، فهذا ليس من الطريقة الفقهية الحكيمة المعتبرة، بل هو من اللبس الفقهي وعدم إدراك ضبط القواعد الفقهية. لأن الإمام أحمد وأمثاله الذين حدوه بما حدوه به كقولهم في أقله بأنه لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، وأن أقله يوم وليلة إلى آخره، هؤلاء الذين حدوه لم يقل أحد منهم بأن جميع هذه الحدود مسمات نصا في كلام الله ورسوله، وإن كانوا يلتمسون لبعضها بعض الآثار عن بعض الصحابة أو ما إلى ذلك، ولكن تجد أنهم طردوا هذا التحديد، طردوا هذا التحديد حتى فيما لم يسموا فيه آثارا عن بعض الصحابة، فلم يكن معتبرهم في ذلك الآثار، وإنما معتبرهم في ذلك استدلال متين في أصله وتقعيده، وهو أن الشريعة في الأمور البشرية إذا جاءت بتسمية الأحكام ولم تسم بالتحديد والتقدير، التطبيق من حيث القدر أو من حيث تعيين الحد له، فإنه في الأمر البشري تكون العادة ماذا؟ تكون العادة محكمة. وحتى لا يضطرب أثر العادة أو أثر العرف المستقر، حتى لا يضطرب الناس فيه ويفتاتون فيه على الشريعة، أو يتركون في محل تجب فيه الشريعة على وجه من التوهم، فتترك المرأة الصلاة تتوهم أنها حائض وليست حائضا، أو تصلي وهي لا تصح منها الصلاة، صار الإمام أحمد وأمثاله يستعملون طريقة ما انضبط من العادة ويجعلونه معيارا، وما خرج عنه فإنه يكون إنما هي أحوال متوهمة لا يبتلى فيها عوام المسلمين، لا يبتلى فيها عوام المسلمين، لأن الدين بين وظاهر، وهذا من الأحكام اللازمة لعموم نساء المسلمات، لعموم النساء المسلمات. ولما كان كذلك بني على الأحوال الظاهرة وبني على الأحكام الظاهرة، فإذا قدر للمرأة بأن أقل الحيض كذا وبأن أكثر الحيض كذا، صار هذا حكما إيش؟ صار ذلك حكما ماذا؟ صار ذلك حكما ظاهرا. ويقولون إن للشريعة أعماء، أو إن للشريعة أحكاما من هذا الوجه، لا تجعل العادة مشرعة، فإن العادة ليست تشريعا، والعادة ليست من أدلة الشريعة التي تشرع بها الأحكام بمعنى كدليل تشريع، وإنما هي كدليل وقوع. ولذلك العرف مثلا كذلك، العرف ليس من الأدلة الشرعية باعتبار التشريع، ولكنه من الأدلة الشرعية باعتبار الوقوع، فهذلك أحكام يكون تطبيقها من حيث الشريعة معتبرا بالعادة، هناك أحكام يكون تطبيقها بالشريعة معتبرا بدليل العرف. ولهذا إذا قيل هل العرف معتبر في الشريعة ومعمول به في الشريعة، قيل نعم، العادة في الشريعة محكمة وفي قواعدها الكلية عند أهل القواعد والعلم والفقه يقولون العادة محكمة، والعرف كذلك معتبر، والعرف كذلك معتبر، ولكن فرق بين تشريع الأحكام وتطبيق الأحكام، فرق بين تشريع الأحكام وتطبيق الأحكام. المقصود ليس هو النظر في أي هذه الطرق في الجملة أرجح، جميع هذه الطرق طرق متجهة من حيث الفقه، سواء الطريقة التي قال بها الإمام أحمد فلها وجهها ووجهها من جهة ورود بعض الآثار عن بعض الصحابة فيها وباعتبار قاعدة الشريعة أن العادة محكمة، والطريقة التي عليها ابن تيمية وطائفة وتشبه طريقة أبي حنيفة بكثير من المسائل أيضا تشبهها وإن كانت لا تطابقها، تشبهها وإن كانت لا تطابقها. وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طريقة شيخ الإسلام أوسع من الطريقة التي ذكرها الأحناف رحمهم الله، باعتبار أن ابن تيمية يذكر هذا كمنهج من جهة عدم التحديد ويعتبر الأمر معتبرا بأعيان الإمكان، بأعيان الإمكان. والطريقة التي عليها مالك في كثير من فروع المالكية هي معتبرة بجملة الإمكان، وإن كانت ليست العادة الشائعة التي هي معتبر طريقة أحمد وأمثاله، فهذا فرق بين هذه الطرق ودرجاتها. والتحقيق أن كل طريقة مبنية على جملة من القواعد المعتبرة والاستدلال المعتبر فهي طرق من جهة قواعد الاجتهاد والاستدلال، كلها مبنية على طرق معتبرة بينة، وإنما يكون السقط والخلل إذا زيد في ترجيح إحدى هذه الطرق على وجه يجعل الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية كأنها من الأقوال التي قيلت على الشريعة بغير برهان، كالقول بأن التحديد قول بلا إيش، قول كالقول بأن التحديد قول بلا دليل، هذا في أمر يحتمله دليل الوقوع لا يصح، لو كان في أمر لا يحتمله إلا دليل التشريع وقيل به من قبل بعض المذاهب الفقهية لكان هذا القول متجها، لكن هذا لا مثال له. والفقهاء رحمهم الله كأحمد وأمثاله وجملة من أئمة فقهاء المحدثين وأئمة التابعين، وهو ظاهر مذهب أو طريقة بعض الصحابة عن الذين يقولون بالتحديد، هم أجل فقها وعلما من أن يقولوا في مسائل من الشريعة بأقوال عرية عن إيش، عن الدليل. هذا بنوه على قاعدة الاستدلال التي أشرت إلى جملتها، وإن كان تفصيلها له مقام آخر. فالمقصود كنتيجة أن هذه ثلاث طرق في الجملة، جميع هذه الطرق مبنية على قواعد الاستدلال الصحيحة والمشهور من مذهب الإمام أحمد، هو الطريقة الأولى وهو أسهل من حيث التطبيق، هو أسهل من حيث التطبيق إذا قدر بمدة معينة، فقيل لا حيرة قبل 9 سنين هذا سهل في التطبيق عند الناس ليس كذلك، وإذا قيل أقل الحيض كذا فهذا سهل للتطبيق، وإن كان هذا المعيار ليس هو الموجب للحكم من جهة صحته من عدمه. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة.
وبعدها أي وبعد 9 سنين إن صلح فحيض، لأنه لا يلزم أن ما بعد 9 لا بد أن يكون حيضا، بل لا بد من أن يصلح أن يكون حيضا، لأن ما يخرج من المرأة قد يكون حيضا وقد لا يكون كذلك، وهذا أمر قطعي أن الخارج من المرأة ليس من لازمه الوجودي والكوني أنه حيض، هذا أمر بدهي يعرفه الناس جميعا ويعرفه المسلمون وغير المسلمين والخاصة والعامة، أن المرأة قد يخرج منها ما هو حيض وما ليس حيضا، ولهذا الفقهاء يذكرون الحيض والاستحاضة وبينهما فرق جوهري من جهة الأحكام، الحيض والاستحاضة من جهة أن الحيض يمنع الصلاة والصيام إلى غير ذلك من الأحكام، بخلاف الاستحاضة فإنها لا تمنع الصلاة إلى غير ذلك. نعم.
قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة.
نعم. ولا حيض،
ولا حيض بعد 50 سنة، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد.
نعم، هذا من الآثار الذي يستأنس به، وإن كان ليس مما يصرح به، فعائشة لم تنقله على وجه من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما يستأنس به، والإمام أحمد بناه باعتبار استقرار العادة. وبعض العلماء لهم طريقة فيفرقون في هذا بين الأمصار، وبعضهم يقول بين نساء العرب والعجم إلى غير ذلك، ولكن هذا وبعض المفرقون بين الأمصار باعتبار جغرافيا الأرض والمناطق الحارة والمناطق الباردة إلى غير ذلك، هذا بعض الفقهاء أشار له، هذا بعض الفقهاء أشار له. والقول الثاني في المسألة أنه لا يحد ب50، بل متى وجد ولو بعد 50 سنة فهو حيض، إذا وافق صفة الحيض، إذا كان على صفة الحيض، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وجماعة. والقول الثالث وهو مذهب مالك والشافعي بأنه يمكن أن يكون بعد 50 سنة، يمكن أن يكون بعد 50 سنة، ولكن ماذا؟ بشرط أن يوافق عادة ممكنة. فإن قيل أليس الإمام أحمد بنى على العادة؟ قيل تلك العادة الشائعة، تلك العادة الشائعة، وهذا كأنه يعني معتبر الفرق بين الطريقة الأولى وبين الطريقة الثالثة التي تربط أو تعتبر بالعادة، لكن على هذا المعنى من مقصود العادة. نعم.
قال: ولا فرق،
ولا فرق،
قال: ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.
ولا فرق، هذا نفي لرأي فقهي، لأن من الفقهاء من فرق تارة بنساء العرب والعجم، وتارة بجغرافيا الأرض والمناطق الحارة والمناطق الباردة. نعم.
قال: ولا حيض مع حمل. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.
هذه الجملة المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله تشير لك إلى طريقة الإمام أحمد في منهجه وفي طريقته في هذه الأحكام من جهة تحديدها، فهو يقول: إنما تعرف النساء، فإذا هو يبني هذه الأحكام على ماذا؟ على العرف المستقر وعلى العادة المستقرة المحكمة، وما زاد عنها فهو مما ينازع الأصل المستقر، فلا ينازع ما استقر بشيء ظني لم يستقر. وعلى لو بحثنا في طرد التقعيد، هو أصلا لا يسمى عادة حتى يستقر، ولا يسمى عرفا حتى إيش؟ يستقر. فإن كان دون مقام الاستقرار بل هو متقلب، فتسميته عادة أو تسميته عرفا هذا فيه نظر من هذا الوجه. ولهذا لا يتوهم أن طريقة الإمام أحمد قاصرة في أمر العرف، بل هذا هو حقيقة العرف عنده. ولهذا قال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وعلى كل حال هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الحامل لا تحيض. والقول الثاني للفقهاء وهو ظاهر مذهب مالك والشافعي واختاره جماعة من الفقهاء، بأن الحامل قد تحيض. ومثل هذه المسائل على كل تقدير إذا توصل فيها الطب إلى درجة من الحقائق العلمية لديهم التي وصلت إلى درجة الاستقرار، فهذه مما تستصحب في الاعتبار والنظر الفقهي، وإن كانت ليست بالضرورة تكون قاطعة أو حاكمة على نصوص الشريعة. نحن نعلم أن نصوص الشريعة لا تحكم عليها النظرية العلمية، لكن نعلم بالمقابل أن نصوص الشريعة لا تعارض الحقائق العلمية في نفس الأمر. فالمقصود هنا أن ما يقوله الطب وهذا كثيرا ما تسأل عنه بعض النساء من جهة ما يقوله الطب، فما يقوله الطب باعتبار الحقائق العلمية المستقرة طبا هذا لا بد من اعتباره، حتى الفقيه يعتبره في تقدير أحكامه. وأما الرأي الطبي الاجتهادي الذي يمثل طبيبا خاصا أو طبيبة خاصة، بمعنى أن هذا اجتهاد لطبيب أو لطبيبة، ولو ذهبت هذه المرأة أو سألنا من جهة النظرية المجردة طبيبا آخر لا أعطانا رأيا آخر، فلا يسمى رأي كل طبيب وكل طبيبة، لا يسمى رأي كل واحد من هؤلاء بأنه حقيقة علمية. البعض أحيانا يبالغ في تجاهل كلام الأطباء ويقول لا علاقة لهم، لا، هذا أمر وجودي أليس كذلك؟ هذا أمر خلقي وجودي، والطب يعرف هذه الأمور، وهذا معتبر مراعاة أهل الاختصاص. ولذلك حتى في غير هذا لو جئنا للعرف في المعاملات المالية وقلنا عرف الإجارة أنها تكون كذا وكذا، وعرف الوساطة أن أجرة الوساطة على المشتري وليست على البائع، أو على البائع وليست على المشتري كما في بعض البلدان، مثل هذه الأعراف لا يسبق الفقيه صاحب الفتوى الفقهية إلى تقديرها، وإنما حتى إذا سماها وقدرها فإنما استفاد هذا التقدير من إيش؟ من أهل العرف. وإذا قيل في الأجرة غير المسمات له أجرة المثل، فالفقيه ليس هو الذي يسمي أجرة المثل أليس كذلك؟ هذا يسميه أهل الاختصاص من أهل التجارات وأهل الصناعات وما إلى ذلك. فإذا كان هذا يعتبر في أمور المعاملات المالية التي ما من فقيه أو قاض أو مفت إلا وعنده قدر من المعرفة، بل ربما صار بعضهم من التجار كما هي في حال بعض كبار الفقهاء الذين كانوا فقهاء وكانوا تجارا كعبد الله ابن المبارك، وقبل ذلك من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق وجماعة وعثمان بن عفان، هم فقهاء وصاروا قضاة وحكاما وخلفاء كعثمان بن عفان قضى وحكم وصار من خلفاء المسلمين، وهو من تجارهم كالصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. المقصود أن إذا اعتبرنا ما يقوله أهل التجارات في تقدير جملة من الحقوق المالية، فلا أن نعتبر ما يقوله الأطباء في مثل هذه الأمور من باب إيش؟ من باب أولى. ولا شك لأن الطب هنا اختصاص ليس مشتركا، بخلاف التجارة فهي مشتركة بين الناس أليس كذلك؟ هذا باعتبار عدم الغلو أو عدم القول الذي يبتعد عن أثر كلام الأطباء. ولكن بالمقابل وما من أمر إلا ويقع فيه طرفان ووسط، هو الخوف من الوقوع في أحد الطرفين، ولهذا الشريعة جاءت وسطا أي عدلا، تمام. وكذلك بالمقابل البعض يبالغ باستصحاب كلام إيش؟ الأطباء، فيجعل قول الطبيب المعين أو الطبيبة المعينة يجعله قولا فاصلا في حكم هذه الحالة وحكم هذا الأمر، وهو قد يكون اجتهادا لهذا الطبيب. ولو سألت زميله الآخر الطبيب الآخر أو ربما أعلى منه درجة علمية كالاستشاري أمام الطبيب العام لقال كالاستشاري لا، بأن هذا ليس حقيقة علمية، هذه نظرية علمية لا تزال محل نقد وبحث. قد يأتيك طبيب عام ويقول لا، العلم والطب يقول كذا، وتسأل استشاري ويقول لك لا، هذه ما تعتبر عندنا حقيقة علمية، تعتبر إيش؟ نظرية. والآن البحوث الجديدة بدأت تنتقدها كثيرا وتشكك فيها، وفي بحوث في كندا وفي أمريكا تقول كذا وإلى آخره. فأصبح الآن قول الطبيب الواحد ماذا؟ هو مجرد رأي شخصي له، قد يكون صحيحا أو غير صحيح، هذا أو غير صحيح هذا أمر آخر، ولكن فرق بين الحقائق التي تمثلها العلوم وبين الآراء المفردة. ومثله في كلام الفقهاء، ألسنا نقول في كلام الفقهاء فرق بين الحكم المجمع عليه وبين الحكم المستقر بقاعدة وبين الاجتهاد العارض لفقيه من الفقهاء؟ هل كل ما يقوله أحد الفقهاء يكون هو الفقه وهو الشرع في نفس الأمر؟ ليس كذلك، ولذلك يقع فيه الصواب والخطأ، وهذا في قانون مضطرد في جميع المعارف لا يستثنى منه معرفة، وهو أنه ليس كل ما يقوله أصحاب الاختصاص فيه ولو على قدرهم، ولو على قدر الطبيب هذا، قد يوجد استشاري آخر ينازعه، والفيزيائي قد يوجد من ينازعه، وهكذا. ومثله في علماء الشريعة، نحن نعرف أن هذا من باب الاجتهاد، الذي إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ الفقهاء فإن الفقيه الذي يجتهد وهو من أهل الاجتهاد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. المقصود في هذا التنبيه على مسألة صلة الطب بمسألة الحيض، لأن هذه صلة كثيرة التردد في حياة الناس، هل ترجع المرأة إلى الطبيب وتسأل الطب أم لا تسأل الطب؟ نقول لا، بلا تسأل الطب، ولكن تتحرى في طريقة إيش؟ السؤال، تتحرى في طريقة السؤال، ويكون هنالك تمييز بين الرأي الطبي الاجتهادي، وأحيانا حتى بعض الأطباء أو الطبيبات لا يقطع بالحكم الطبي، لا يقطع بالحكم الطبي، قد لا يستطيع أن يحدد أن هذا حيض وليس إيش حيضا، وهو طبيب، تمام، أو طبيبة مختصة في هذا الشأن. نعم،
بسم الله إليك. قال: فإن رأى دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل.
نعم، على القول بأن الحاملة لا تحيض، فإن رأت المرأة الحامل دما فهذا دم فساد، هذا دم عارض. الفقهاء يتجوزون في التعبير الفقهي فيقولون دم فساد، أيا كان سببه كعارض صحيا أو نحو ذلك. المقصود من جهة الحكم الشرعي لا تترك له العبادة، لا إيش؟ لا تترك له العبادة. ما معنى لا تترك له العبادة؟ يعني لا تترك المرأة الصلاة، لا تترك المرأة الصلاة، بل تصلي وتصوم وما إلى ذلك. نعم، ولا يمنع زوجها من وطئها، أو تقرأها ولا يمنع زوجها، أي هذا الدم، من وطئها، فيصح لزوجها أن يطأها. نعم،
ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين
أو احتياطا. قال الحنابلة رحمهم الله، مع أنهم يقولون الحامل لا تحيض، ولكن يقولون يستحب إذا انقطع هذا الدم العارض، يقولون يستحب إذا انقطع هذا الدم العارض أن تغتسل له، وليس وجوبا، ليس وجوبا، لأنهم لم يحكموا عليه بأنه ماذا؟ بأنه حيض، وإنما قالوا هو دم فساد وليس بحيض. نعم،
قال: إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، مع أمارة، مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به
مدته. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، يعني إذا اتصل بالولادة ومع أمارة باتصاله بالنفاس، فإذا اجتمع الوصفان وهو أنه متصل به أي قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، ووجدت أمارة تدل على كونه نفاسا من جهة صفته ونحو ذلك، فهو إيش؟ فهو نفاس، فحكمه حكم النفاس، ويأتينا حكم النفاس من جهة أثره على الأحكام العبادية. نعم،
وأقله
ولا تنقص به مدته، لا تنقص به مدة النفاس، لا تنقص به مدة النفاس، كما سيأتي في تقدير مدة النفاس، وعندهم أن النفاس مدته 40 يوما، أن النفاس مدته 40 يوما. نعم، وأقله
أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه.
وأقله أي الحيض يوم وليلة، هذا المشهور من مذهب أحمد، وفيه أثر علي رضي الله عنه، واعتبره أحمد بالعادة، واعتبره أحمد رحمه الله بالعادة، وعلى الطريقة الثانية لا حد لأقله، وهذه الطريقة التي يختارها ابن تيمية رحمه الله وجماعة. نعم،
وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما.
وأكثره خمسة عشر يوما، هذا على رأي الإمام أحمد كذلك، وعلى طريقة مالك والشافعي وأكثر الفقهاء فإنه لا يحد 15 يوما، وهذا اختيار طائفة من أصحاب أحمد، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية كما سبق في تقرير أصل هذه الطرق الثلاث عند الفقهاء في أحكام الحيض. نعم.
وغالب أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها.
نعم، لما جاء في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها في السنن والمسند وغيرها، واحتج به الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضين في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فهذا خبر كما هو في ظاهر صيغته، فهل هو خبر محض أم خبر تضمن تشريعا من جهة تقدير الشارع، من جهة تقدير الشارع؟ على كلا التقديرين هذا باعتبار الغلبة، هذا باعتبار الغلبة، سواء قدر خبرا أو قدر خبرا وتشريعا، فإن قدر خبرا انفك عن مقام التحديد، وإن قدر تشريعا أي متضمنا الخبر التشريع فهذا تشريع باعتبار الغالب، فيعود إلى مسألة الكون والوجود عند التحقيق، لأن جميع الفقهاء قد اتفقوا على أنه ماذا؟ على أنه قد يزيد عن 7 أيام وقد ينقص عن 6 أيام، فهذا أمر مجمع عليه. وعليه فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها تحضين في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، هذا لا شك أنه باعتبار الغالب وليس باعتبار التحديد الذي لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، لأن الفقهاء قد أجمعوا، وهذا الإجماع مستفاد من الشريعة، والإجماع لا يعارض الشريعة، وكما نعرف أن كل إجماع له مستند، فالفقهاء أجمعوا من جهة أنه قد يزيد عن 7 أيام وقد ينقص عن 6، ولكن الشأن إن زاد عن 15 يوما مثلا فعلى مذهب أحمد ليس بحيض ما زاد عن 15 ولا ما نقص عن يوم وليلة. نقف على هذا القدر من المسألة ونستكمل إن شاء الله بقية المسائل في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.